من جاكرتا فويس اوف اندونيسيا نقدم لكم برامج الاذاعه للغه العربيه ونحضركم الانباء والمعلومات والترفيهيه من اندونيسيا ويمكنكم الاستماع الى اذاعتنا كل يوم عبر الموجة القصيره 3325 كيلو هرتز ومن خلال البث www.vianews.id فويس اوف اندونيسيا من اندونيسيا للعالم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. مرحبا بكم أيها المستمعين الكرام حيثما كنتم، كيف حالكم؟ أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ويسرني بلقائكم أنا حكمة يا رفاعي، وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في هذا اليوم، وسنقدم إلى قاسمكم برامج الإذاعة للقسم العربي. نبدأها بقراءة القرآن الكريم، ثم نشرة الأنباء، وبعد ذلك التعليق، ثم يليه اليوم في التاريخ وإندونيسيالي، وبعد ذلك الافتتان الاندونيسي ومنوعة الألوان ومنوعة الأغاني. حسنا أيها الإخوة المستمعون، نبدأ بنشرة الأنباء، فابقوا معنا Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم الذي يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 3325 كيلو هيرتز أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabi.
صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة يارفعي، وهذه التفاصيل الأخبار. زارت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتا مرسودي إلى الجزائر للقاء وزير الخارجية أحمد عطاف، كما قامت بزيارة مجاملة للرئيس عبد المجيد تيبون. أوضحت الوزيرة ريتنا في الجزائر العاصمة يوم الأربعاء أن العلاقات الثنائية بين إندونيسيا والجزائر القائمة منذ 60 عاما قوية جدا، واغتنم هذه الفرصة لتطوير التعاون الاقتصادي متبادل المنفعة.
إندونيسيا menginginkan peningkatan kerjasama perdagangan dengan Aljazair.
ومهمتنا هي استغلال هذه العلاقات القوية لتطوير التعاون، وخاصة التعاون في المجال الاقتصادي الذي يعود بالنفع المتبادل، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة. وتعتبر الجزائر من بين أكبر 5 شركاء تجاريين لإندونيسيا في أفريقيا، وسيستمر حجم التجارة بين البلدين في الزيادة بنسبة تصل إلى 15.77% سنوياً.
وأضافت الوزيرة ريتا مرسودي أنه في اجتماع مع الوزير أحمد عطاف اقترحت إندونيسيا اتفاقية تجارة تفضيلية. وفي مجال التعاون في قطاع الطاقة، وقعت الوزيرة ريتا مرسودي ووزير الخارجية الجزائري مذاكرة تفاهم حول التعاون في قطاعي الطاقة والمعادن. وسيعمل وزير الخارجية على إعادة تنشيط آليات التعاون الثنائي، بما في ذلك اجتماعات اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري والمشاورات الثنائية بين المسؤولين رفيع المستوى. وسوف تستضيف إندونيسيا كلا الاجتماعين في جاكرتا. فالأخبار المتوالية. قال نائب وزير المالية الإندونيسي سوهاسيل نازارا إن النمو الإيجابي في إيادة أعداد الضرائب يشير إلى الحركة الجيدة للاقتصاد الإندونيسي. وأوضح وهسيل حسب ما نقل عن بيان رسمي بجاكرتا يوم الخميس أن الضرائب التي تعكس الحركة الاقتصادية يمكن رؤيتها من خلال النمو في عدة أنواع من الضرائب. على سبيل المثال ضريبة الدخل التي نمت بنسبة 17% هذا العام بعد نموها بنسبة 20% العام الماضي. وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت ضريبة القيمة المضافة المحلية بنسبة 18%. فالأخبار القادمة: أصدرت المديرية العامة للهجرة التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان الإندونيسية سياسة تأشيرة دخول متعددة مدتها 5 سنوات مع الفهارس D1 و D2 لتسهيل دخول الأجانب إلى إندونيسيا لأغراض الأعمال والسياحة. وقال المدير العام للهجرة سلمي كريم في تصريح له بجاكرتا يوم الخميس إن تأشيرات الدخول المتعددة ذات مؤشر D1 يمكن استخدامها للأغراض السياحية، بينما تلك ذات مؤشر D2 هي لأغراض تجارية. ويتم توفير نوعي تأشيرات الدخول المتعددة والتي سيتم إطلاقها اعتبارا من 20 ديسمبر 2023 مع إقامة تصل إلى 60 يوما لكل وصول. ووفقا له، مع تنفيذ سياسة طلب التأشيرة عبر الإنترنت اعتبارا من يناير 2023، لم يعد المتقدمون للحصول على تأشيرة بحاجة إلى الحضور إلى المكاتب التمثيل الإندونيسية في الخارج. وتظهر هذه الراحة في عدد المواطنين الأجانب القادمين إلى إندونيسيا والذي تعافى تدريجيا. وقال سلمي إنه اعتبارا من 8 ديسمبر 2023 كان هناك أكثر من 9.8 مليون سائح أجنبي يدخلون إلى إندونيسيا، أي أعلى بنسبة 16% من هدف وزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي لعام 2023 المتمثل في زيارة السائحين الأجانب البالغة 8.5 مليون شخص. وبالتالي نقدم لكم الأخبار التوضية. قامت المنظمة الإنسانية الطوعية لجنة الإنقاذ الطبي في حالة الطوارئ ميرسي إندونيسيا بإرسال رسالة على الفور إلى منظمة الصحة العالمية بخصوص المستشفى الإندونيسي الذي تم استخدامها كمقر قيادة للقوات الإسرائيلية. كما حث رئيس رئاسة ميرسي الإندونيسية ساربيني عبد المراد عند الاتصال بها في بادانغ بغرب سومطرة يوم الخميس منظمة الصحة العالمية على إصدار تعليمات للجنود الإسرائيليين بمغادرة المستشفى على الفور. وقال ساربيني إنه في 6 نوفمبر 2023 اتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هاجاري بوجود نفق في المستشفى الإندونيسي وهو المقر الرئيسي لحركة حماس، إلا أن ذلك تم نفيه لعدم ثبوت التهمة. وبعد وقف إطلاق النار وجهت إسرائيل إنذارا نهائيا لإخلاء المستشفى الإندونيسي في غزة. ولم يقتصر الأمر على إجباره على الإخلاء، بل سيطر الجيش الإسرائيلي بالفعل على المستشفى كقاعدة عسكرية. وشدد ساربيني على أن خطوة إسرائيل انتهكت بشكل واضح القانون الإنساني الدولي من خلال استخدام المستشفيات كدروع. علاوة على ذلك، فإن المستشفيات مؤسسات محايدة ولا يمكن احتلالها من قبل الجنود. فالأخبار المتوالية: تم تأجيل التصويت على القرار المشترك بين الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في غزة من أجل توزيع المساعدة يوم الأربعاء للمرة الثالثة على التوالي. ومع ذلك من المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الأمن على القرار يوم الخميس. ويدعو مشروع القرار الذي أعدت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدة الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق على أن يتم تنفيذه بشكل مستمر. ويؤكد مشروع القرار أيضا أنه يجب على جميع أطراف النزاع الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويطلب تنفيذ آليات المراقبة التابعة للأمم المتحدة على الفور. في الختام نقدم لكم الأخبار من نيويورك بالولايات المتحدة.
أدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتصريحات بعد أن أجر مجلس الأمن الدولي التصويت على قرار يهدف إلى تشجيع زيادة المساعدة الإنسانية في غزة، وأرجى مجلس الأمن التصويت لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقب للمرة الثالثة في الحرب الإسرائيلية على غزة. غوتيريس على موقع التواصل الاجتماعي: ينبغي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت على قرار يشجع على زيادة المساعدة الإنسانية لقطاع غزة، ويطلب من الأمم المتحدة الإشراف على تسليم المساعدة الإنسانية. لكن دبلوماسيين قالوا إن التصويت تم تأجيله بناء على طلب الولايات المتحدة. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.
أهلا بكم في الركن الدبلوماسي من جاكرتا إندونيسيا. رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بأندونيسيا يسلم غرفة كبار الشخصيات في مطار بورت فيلا إلى حكومة فانواتو. سلم رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الفريق سوهاريانتو رسميا غرفة كبار الشخصيات في مطار بورت فيلا التي تم إعادة تأهيلها بنجاح إلى حكومة فانواتو يوم السبت 16 من ديسمبر الحالي. يعد هذا التسليم خطوة مهمة في الجهود المبذولة لاستعادة البنية التحتية بعد العاصفة التي دمرت المبنى. ترأس حفل التسليم الفريق سوهاريانتو ممثلا للحكومة الأندونيسية، كما وحضر في العملية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فانواتو ماتاي سيريمايا نوالو. حضر هذا الحدث ممثلون عن وزارة الأشغال العامة والإسكان العام ووزارة الخارجية والشركات ذات المسؤولية المحدودة لتطوير الإسكان وسفارة جمهورية أندونيسيا بكانبيرا، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين من حكومة فانواتو. ذكر رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن جهود إعادة الإصلاح هذه تعكس تضامن أندونيسيا مع فانواتو باعتبارها دولة ذات خلفية ثقافية ميلانيزية. قد تكلف مشروع إعادة إصلاح هذا حوالي 26 مليار روبية أو ما يعادل 2 مليون دولار أمريكي، والأمل هو أنه مع الانتهاء من إعادة الإصلاح يمكن لمرافق المطار استئناف عملياتها بأمان وراحة لشعب فانواتو. أعرب وزير خارجية فانواتو عن امتنانه للمساعدة التي قدمتها أندونيسيا، والتي اعترف بأن لها تأثيرا كبيرا على قطاع السياحة في فانواتو. علاوة على ذلك، يعتبر هذا التعاون فرصة لتحسين العلاقات بين الدول، خاصة من خلال التفاعلات بين الشعوب. بدأت أمال إعادة الإصلاح هذه في شهر أغسطس من هذه السنة، وكجزء من دعم أندونيسيا لإعادة إعمار فانواتو بعد كارثة إعصار جودي وكيف الذي ضرب البلاد في شهر مارس من هذه السنة. لعبت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث دورا رائدا في هذا المشروع بدعم من وزارة الأشغال العامة والإسكان العام ووزارة الخارجية، فضلا عن إشراك شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة تطوير الإسكان كمقاول منفذ، وشركة فيريما كاريان ذات المسؤولية المحدودة كمستشارة لإدارة الإنشاء. هذا ويعرض تصميم غرفة كبار الشخصيات المعاد تأهيلها لمسات من الثقافة من أندونيسيا وفانواتو. كل هذا خلق مساحة ليست عملية فحسب، بل تعكس أيضا التنوع الثقافي للبلدين. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية الركن الدبلوماسي، قدم لكم من جاكرتا أندونيسيا.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقتنا الجديدة من برنامج اليوم في التاريخ. فنبدأ اليوم في التاريخ مع حدث مهم وقع في 21 من ديسمبر عام 1968، وهو انطلاق رحلة أبولو الثامن إلى القمر. تم إطلاق أبولو الثامن في رحلة أبولو الثانية المأهولة إلى مدار القمر في 21 من ديسمبر سنة 1968. كانت هذه المهمة أول مهمة فضائية مأهولة تغادر مدار الأرض وتصل إلى مدار القمر ثم تعود إلى الأرض. وبهذا أصبح رائد الفضاء فرانك بورمان وجيمس لوفيل وويليام أندرس أولى البشر الذين مروا عبر مدار الأرض ورؤوا القمر من أقرب المسافة في الفضاء الخارجي. عادت مركبة أبولو الثامن إلى الأرض في 27 من ديسمبر عام 1968 وهبطت في المحيط الهادئ. ولننتقل إلى أحداث في 21 ديسمبر سنة 1988، حيث وقعت حادثة لو كيربي. في 21 من ديسمبر عام 1988 انفجرت طائرة بوينغ 747 التابعة لشركة بان أم الأمريكية في الجو، وتحطمت في بلدة لو كيربي الصغيرة في اسكتلنديا. توفي جراء الحادث 243 شخصا و16 من أفراد الطاقم، بالإضافة إلى 11 من سكان لو كيربي، كما توفي نتيجة اصطدامه بحطام الطائرة. وثبت تورط مواطنين ليبيين في الانفجار. ونختتم اليوم في التاريخ باستقلال نيبال في 21 ديسمبر عام 1923. تعد نيبال دولة تقع في منطقة جبال الهيمالايا في جنوب آسيا. وتحد نيبال جمهورية الصين الشعبية من الشمال والهند من الغرب والشرق والجنوب. تشكلت دولة نيبال من خلال اتحاد نيبال في 21 ديسمبر عام 1768، وأخيرا في 21 من ديسمبر سنة 1923 أصبحت نيبال مستقلة عن إنجلترا. وهذا هو اليوم في التاريخ.
Hadirkan kehendak hati.
أيها المستمعون الأعزاء، قد استمعتم آنفا الأغنية الشائعة الإندونيسية، وأنتم لا تزالون معنا Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم. والآن سنقدم إليكم معلومات حول إندونيسيا في البرنامج إندونيسيالي
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج إندونيسيالي بالموضوع تبحث الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في تحسين الحراجة الزراعية في امتصاص انبعاثات الكربون. تبحث الوكالة الوطنية للبحث والابتكار برين في تحسين تطبيق الاستزراع المتكامل لأسماك المنغروف والروبيان أو سيلفو فيشيري لتشجيع تمكين المجتمعات الساحلية للمساعدة في التغلب على أثر تغير المناخ. وقال هاندي تشاندرا رئيس مركز الوكالة الوطنية للبحث والابتكار للأبحاث البيئية وتكنولوجيا النظيفة إن هذا المشروع البحثي يهدف إلى تطوير إمكانية امتصاص الكربون إلى جانب تحسين الجوانب الاقتصادية والتجارية للمجتمعات الساحلية. وفي بيان أريد بجاكرتا يوم الثلاثاء، وقال هاندي تشاندرا إن الاستزراع المتكامل لأسماك المنغروف والروبيان في غابات المنغروف جنبا إلى جنب مع زراعة برك الأعشاب البحرية التي تذهب إلى توفير وظيفة الغطاء النباتي كاستراتيجية للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ. وقال إن تنفيذ مشروع الاستزراع المتكامل للأسماك المنغروف والروبيان ثبت أنه يزيد من قدرة نباتات المنغروف بمقدار 5 أضعاف مقارنة بالغابات الأرضية. وبصرف النظر عن ذلك، يمكن أن يكون للاستزراع المتكامل لأسماك المنغروف والروبيان أيضا تأثير مزدوج في شكل زيادة امتصاص الكربون من الأعشاب البحرية. ومن ناحية أخرى، فإن التطبيق له أيضا مزايا يمكن تعزيمها كدخل بديل للمجتمع، باعتبار أن الأعشاب البحرية هي سلعة ذات قيمة اقتصادية عالية جدا. في هذا البرنامج تتعاون الوكالة الوطنية للبحث والابتكار مع منظمة المناخ كربون إيثيك فيما يتعلق بالبحث حول تحسين تطبيق الحراجة الزراعية. يعد نطاق هذا التعاون البحثي وسيلة لزيادة إنتاجية الباحثين سواء من ناحية الفكرية أو الاقتصادية، لأن الأعشاب البحرية لديها إمكانات كبيرة لاستخدامها كحل لتغلب على أثار تغير المناخ. ويمل هاندي تشاندرا أن يكون هذا التعاون البحثي هو الخطوة الأولى نحو إقامة تعاون محتمل في مجالات أخرى، مما سيؤدي إلى قيمة مفيدة عالية للمجتمع. أيها المستمعون، أكتفي بهذا. إندونيسيالي
Voice of Indonesia.
من جاكرتا Voice of Indonesia نقدم لكم برامج الإذاعة للغة العربية.
أيها المستمعون الأعزاء، قد استمعتم آنفاً الأغنية الإندونيسية المشهورة، وأنتم لا تزالون معنا Voice of Indonesia من إندونيسيا للإعلام، الذي يصلكم عبر الموجة القصيرة بضبط طولها 3335 كيلوهرتز، وعبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voanews.id/arabic. وفي هذه الحلقة سوف نحضركم البرنامج الفتان الإندونيسي.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج الافتتان الإندونيسي، وفي هذه الحلقة سوف ندعوكم للجولة السياحية إلى شاتي باكو ماندي بسومطرة الغربية، فابقوا معنا متمنين لكم لحظات سعيدة. أعزاؤنا المستمعين، عند السفر إلى سومطرة الغربية ننصحكم بزيارة منطقة ماندي السياحية تلقب منطقة مانده بجنة الجنوب. سحر الطبيعة جميل جدا، سوف تستمتع بإطلالة على الشاطئ ومجموعة من الجزر. هناك يمكنك التجول في الجزيرة والغوص والغطس والذهاب في جولة طهي. زيارة مانده من الأماكن التي تحظى بشعبية كبيرة، ويجب عليك زيارتها هو شاطئ باكو مانده. يوفر شاتي باكو ماندي مياهاً صافية ومساحة رمالية نظيفة، بالإضافة إلى إطلالة جميلة على غروب الشمس. أيها المستمعون، يقع شاتي باكو ماندي في منطقة ماندي على وجه التحديد في قرية ناغاري أو سوناي نيالو مودياك آيا بمنطقة قطاء 11 تاروسان من بادان عاصمة غرب سومطرة. يستغرق الأمر حوالي ساعة واحدة فقط بالران بمسافة 47 كيلومترا. يسهل الوصول إلى الموقع لأنه يقع على جانب الطريق، فسعر تذكرة الدخول إلى شاتي باكو ماندي معقول جدا، حيث يصل إلى 5000 روبية للشخص الواحد خلال العطلات. وفي أيام الأسبوع لا توجد رسوم أو مجانية. عند وصولك إلى هناك سوف يذهلك شاتي باكو ماندي الذي يتميز برماله البيضاء الجميلة والنظيفة. يمتد الشاتي الرمالي لمسافة 800 متر. يمكنك قضاء وقتك في اللعب بالرمال وكرة الطائرة الشاتئية وكرة القدم والطائرة الورقية، فالأمواج أيضا صغيرة والقاع ليس صخريا، مريحة للغاية للاستحمام والسباحة. تتوفر أيضا أنشطة الرياضات المائية بدءا من الغطس وحتى قوارب الموز. أعزاؤنا المستمعين، لأولئك منكم الذين يريدون الاسترخاء على شاتي باكو ماندي، توجد صفوف من الأخواخ الخشبية بمقياس 3x3 أمتار تواجه البحر. تتوفر أيضا العديد من الأراجيح للعب. وعامل جذب الآخر لشاتي باكو ماندي هو جمال غروب الشمس، لذلك لا تفوت غروب الشمس الجميل على هذا الشاطئ. تم تجهيز شاتي باكو ماندي بمرافق مواقف السيارات والمراحل والمطاعم. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج الافتتان الإندونيسي، وإلى لقاء الحلقة أخرى، والسلام.
أيها الإخوة المستمعون، قد استمعتم آنفاً لأغنية من نوع البوب، وأنتم لا تزالون معنا Voice of Indonesia من إندونيسيا للإعلام. وبالتالي سنقدم إليكم البرنامج منوعة الألوان.
مستمعين الأحباء، يسرني جدا أن أرحبكم في حلقتنا الجديدة من برنامج منوعات الألوان. وفي هذه الحلقة سوف نقوم بالجولة إلى معرض إندونيسيا الدولي للسيارات عام 2024. مستمعين الكرام، سينظم المعرض الإندونيسي الدولي للسيارات IIMS لعام 2024 في الفترة من 15 إلى 25 من فبراير عام 2024 في قاعة جي إكسبو كمايوران في جاكرتا. سيجمع هذا المعرض الدولي بين العروض الموسيقية وعروض مختلف أنواع السيارات الرائعة. وكما أوضح المدير العام لشركة ديانرا بروبرتيندو داسوار مارباؤون أنه سيشارك في المعرض الإندونيسي الدولي للسيارات لعام 2024 عدد أكبر من العارضين من العام الماضي، ولذا فقد أضافت اللجنة مساحة العرض الجديدة وهي القاعة بي. ومن المقرر عقد الحدث IIMS 2024 يوما بعد موعد الانتخابات الوطنية. مستمعين الكرام، تحت شعار تجربتك الترفيهية الأبدية، سيوفر IIMS 2024 سلسلة من العروض الجذابة بدءا من الأداء الفني الموسيقي إلى عروض المركبات الشهيرة من مختلف الأفلام الأسطورية. فيما يخص لهذا العام، يقدم IIMS أجندة جديدة وهي العرض اللانهائي، حيث يتم دمج العرض الافتتاحي لمعرض IIMS 2024 Infinite Show مع العروض الفنية الموسيقية وعروض السيارات المذهلة. بالنظر إلى أن IIMS 2024 سيعقد بعد عيد الحب بالضبط، يمكن للزوار أيضا مشاهدة أداء دراما حيث يحكي قصة عن حب عضوة نادي الدراجات النارية. علاوة على ذلك، يتم ترتيب بعض الأداء جيدا مع العناوين التالية: Drive Through Time Automotive Hero Day Modification Car Show Colorful Musical Van Ventures Catch Me If You Can Diversity Wild Wheels وIndonesia Front Lines. مستمعين الكرام، ستكون القاعات A و D بالمعرض مخصصة لقطاع المركبات ذات العجلات الأربع أو سيارات الركاب، بينما تستخدم مساحة الأرض في القاعة B لمركبات الركاب. ومن ثم يتم عرض الدراجات النارية التقليدية والدراجات النارية الكهربائية في مساحة القاعة C، وستكون مساحة أرض الدراجات النارية الرياضية في القاعة C1 الجديدة. وإلى جانب ذلك، تعد قاعة Prefunction D جناحا خاصا للزوار المهتمين بالإكسسوارات ومنتجات ما بعد البيع، حيث أعدت هذه المساحة أيضا كساحة اختبار الركوب والقيادة للزوار الراغبين في تجربة المركبات مباشرة في الموقع. لا يزال سعر تذكرة الدخول إلى IIMS 2024 لأيام الأسبوع نفس المبلغ مع العام الماضي، أي 50,000 روبية. وأما في عطلات نهاية الأسبوع أي يوم السبت والأحد، فسعرها 85,000 روبية لدخول المعرض، و185 ألف روبية إندونيسية للهزمة الكاملة، بما في ذلك الوصول للاستمتاع بالحفلة الموسيقية. مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا القدر لحلقتنا اليوم من برنامج منوعات الألوان. إلى اللقاء والسلام.
أيها المستمعون الأعزاء، أنتم لا تزالون معنا Voice of Indonesia من إندونيسيا للأعلام. والآن سنقدم إليكم معلومات حول الموسيقى الإندونيسية ومطربها في البرنامج منوعات الأغاني.
Voice of Indonesia.
مرحبا بكم مستمعين الأحباء في حلقتنا اليوم من برنامج منوعات الأغاني، ومن خلالها سوف نقدم لكم أغنية من أداء فرقة بيس جيم الموسيقية. تم تأسيس فرقة بيس جيم في 15 يناير عام 1994 بأعضائها الأولين، وهم أدون وسيجيت، Gina, Adnil wa Aris, Azif Gitar, Bambang, Azif Tobul, Anya Pada, Azif Lawahah Mafatih, Wasita, Azifah Gitarah. ومع ذلك فإن أفرادها حاليا هم سيجيت جنا وألفيان جنا كذلك وأريس عازف جيتار وأوني عازف جيتار وسيتا باس وألسا عازف طبول على الرغم من توقفهم لمدة طويلة بسبب انشغال أفرادها إلا أن بيسجم لا يزال شغوفا بأداء الموسيقى وقد نجح بيس جيم في إبداع إحدى الأغاني الناجحة في حياتهم المهنية بعنوان بوكان بوجانجا بمعنى لست شاعرا وليس هذا من المستغرب لمنصب تلك الأغنية كأفضل الغناء في حفل توزيع جوائز الموسيقي الإندونيسية لعام 1999 وفازت أيضا بفئة مقطع الفيديو المفضل في مسابقة الفيديو الموسيقي الأندونيسي في فبراير عام 1999 هذه الأغنية ذات الكلمات الشعرية موجودة في ألبومهم الثالث لفرقة بيس جيم الموسيقية بعنوان تيجا بمعنى ثلاثة حسنا مستمعين الأحباء إليكم أغنية بيس جيم بالموضوع بوكان بوجانجا لست شاعرا استماعا سعيدا
Happy.
مستمع Voice of Indonesia الكرام حيث ما كنتم. إلى هنا ينتهي لقاءنا معكم في برامج الإذاعة للغة العربية. وشكرا على مشاركتكم ومتابعتكم، ونستمر بعد هذا برامج الإذاعة للغة الإسبانية. فابقوا معنا Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم الذي يصلكم عبر الموجة القاصرة بذبذبة قدرها 3.35 كيلوهيرتز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voanews.id/arabic. ولا تنسوا الإخوة إعجاب وتعليق في رقمنا فيسبوك Voice of Indonesia، وفي رقمنا الإنستغرام @voice.of.indonesia، أو رقمنا تويتر @voaindonesia. ويمكنكم أيضا زيارة إلى قناتنا اليوتيوب VOA Indonesia واتصل بنا عبر إيميلنا voi@voanews.id.